إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، لا تزال دروسنا مع مجالس الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مع عهوده ووصاياه. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: لمجلس كنت أجالسه عبد الله أوثق عندي من عمل سنة. وهذا يدل على أن مجالس هذا الإمام كان لها شأن كبير في نفوس السالفين ممن عاصره من الصحابة الأكرمين والتابعين عليهم رحمة الله. روى الإمام أحمد في الزهد بسند صحيح عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال: دخل عبد الله على مجمع بن جارية يعوده، ومجمع صحابي أنصاري من بني عمرو بن عوف، وكان أحد القراء الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه عبد الله يعوده كعادتهم في التزاور وعيادة بعضهم بعضا، فرأى في بيته أبنية وسوادا، يعني أمتعة من أمتعة الدنيا، فقال عبد الله: خفف، فإن الناس يوشك أن يكونوا أهلا، يعني يرجعون إلى الإبل. وهذا فيه أن النعيم لا يدوم، وأن أحوال الدنيا تتقلب، فإذا أقبلت الدنيا فلا تقبل عليها بكليتك، وتنغمس فيها انغماسا لا يمكنك التخلص منه، ولكن خفف منها ما استطعت، حتى إذا داهمتك الأمور كنت مستعدا. فالدنيا تدور والأحوال تتقلب. وقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العصباء أو العضباء، كانت معضوبة الأذن، لا تسبق. كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي عليه الصلاة والسلام في وجوههم من شدة محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام ومن حبهم له، حب ما كان يستعمله، حتى عرفه عليه الصلاة والسلام في وجوههم. فقال عليه الصلاة والسلام: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. فهذا الحديث العظيم يختصر لك حال الدنيا، فحق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه وإن طال الزمان. وخذ هذين المثالين وتأمل كيف كانوا وكيف صاروا. عاصمة بني أمية دمشق، وعاصمة بني العباس بغداد. أما دمشق فقال القاضي أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي المتوفى سنة 43 و500 للهجرة في كتاب العظيم أحكام القرآن، قال رحمه الله: دمشق ليس في البلاد مثلها. وقد ذكرت صفتها وخبرها في كتاب ترتيب الرحلة للترغيب في الملة، قال: باطنها كظاهرها، مدينة بأعلاها ومدينة بأسفلها، تشقها 9 أنهار، للقصبة نهر وللجامع نهر وباقيها للبلد، تجري الأنهار من تحتها كما تجري من فوقها، ليس فيها كظامة ولا كنيف أي مكان قضاء الحاجة، ولا فيها دار ولا سوق ولا حمام إلا ويشقه الماء ليلا ونهارا دائما وأبدا، وفيها أرباب دور قد مكنوا أنفسهم من سعة الأحوال بالماء، حتى إن مستوقدهم أي مكان الطبخ عليه ساقية، فإذا طبخ الطعام وضع في القصعة وأرسل في الساقية فيجرف إلى المجلس فيوضع في المائدة، ثم ترد القصعة من الناحية الأخرى إلى المستوقد فارغة فترسل أخرى ملأة، وهكذا حتى يتم الطعام. يعني يرسلون الطعام بماذا؟ بالماء بالنهر. وإذا كثر الغبار في الطرقات أمر صاحب الماء أن يطلق النهر على الأسواق والأرباط فيجري الماء عليها، حتى يلجأ الناس في الأسواق والطرقات إلى الدكاكين، فإذا كسح غبارها سكر الساقان أنهارها، فمشيت في الطرق على برد الهواء ونقاء الأرض. ولها باب جيرون أو جيرون ابن سعد ابن عبادة، وعنده القبة العظيمة والميقاتات لمعرفة الساعات، وعليها باب الفراديس ليس في الأرض مثله. قال: كان مقري، قال عليها باب الفراديس ليس في الأرض مثله، عنده كان مقري، وإليه من الوحشة كان مفري، وإليه كان انفرادي للدرس والتقري، وفيها الغوطة مجمع الفاكهات ومناط الشهوات، عليها تجري المياه ومنها تجنى الثمرات. أما بغداد فعجب العجاب، فقد ذكر الحافظ ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية، قال: وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: لم يكن لبغداد في الدنيا نظير في جلالة قدرها وفخامة أمرها وكثرة علمائها وأعلامها وتميز خواصها وعوامها وعظم أقطارها وسعة أطرارها وكثرة دورها ومنازلها ودروبها وشوارعها ومحلها وأسواقها وسككها وأزقتها ومساجدها وحماماتها وخاناتها وطيب هوائها وعذوبة مائها وبرد ظلالها وأفيائها واعتدال صيفها وشتائها وصحة ربيعها وخريفها، وأكثر ما كانت عمارة وأهلا في أيام الرشيد. قال: قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري، تلميذ من؟ تلميذ الإمام الشافعي. قال لي الشافعي: هل رأيت بغداد؟ قلت: لا. فقال: لم ترى الدنيا. وعن الشافعي قال: ما دخلت بلدا قط إلا عددته سفرا، إلا بغداد فإني حين دخلتها عددتها وطنا. وقال بعضهم: الدنيا بادية وبغداد حاضرتها. وقال ابن علية: ما رأيت أعقل في طلب الحديث من أهل بغداد ولا أحسن رغبة. وعن ابن مجاهد: رأيت أبا عمرو بن العلاء في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال لي: دعني من هذا، من أقام ببغداد على السنة والجماعة ومات نقل من جنة إلى جنة، يعني نقل من جنة الدنيا بغداد إلى جنة الآخرة. وقال أبو بكر بن عياش: الإسلام ببغداد، وإنها لصيادة تصيد الرجال، ومن لم يرها لم ير الدنيا. وقال أبو معاوية: بغداد دار الدنيا وآخرة. وقال بعضهم: من محاسن الإسلام يوم الجمعة ببغداد. قال الخطيب: من شهد الجمعة بمدينة السلام بغداد عظم الله في قلبه محل الإسلام، لأن مشايخنا كانوا يقولون: يوم الجمعة ببغداد كيوم العيد في غيرها من البلاد. قال: وقد كان الفراغ من بناء بغداد في هذه السنة، أعني سنة 46 و100، وإن سورها وخندقها، وقيل إن سورها وخندقها كملا في سنة 49، ولم يزل المنصور يزيد فيها ويتأنق في بنائها، حتى كان آخر ما بنى فيها قصر الخلد فعند كماله توفي. قال: وقال الخطيب البغدادي أنه كان يباع في أيام المنصور ببغداد الكبش بدرهم. درهم كم 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 يساوي عندنا؟ يمكن 3 دراهم. درهم الفضة يعادل تقريبا 3 دراهم عندنا. والحمل أي الصغير ب4 دوانق، وينادى على لحم الغنم كل 60 رطلا بدرهم. 60 رطل يساوي 30 كيلو بدرهم. ولحم البقر كل 90 رطلا بدرهم، والتمر كل 60 رطلا بدرهم، والزيت كل 16 رطلا بدرهم، والسمن كل 8 أرطال بدرهم، والعسل كل 10 أرطال بدرهم. قال: ولهذا الأمن والرخص كثر ساكنها وعظم أهلها، حتى كان المار فيها لا يكاد يجتاز في الأسواق لكثرة أهلها. قال: ثم تناقص أحوالها بعد ذلك وهلم جرا إلى زمانه. قال ابن كثير: وكذا من بعده إلى زماننا هذا، ولا سيما في أيام هولاكو بعد تولي ابن جنكيز خان التركي الذي وضع معالمها وقتل خليفتها وعالمها وخرب دورها وهدم قصورها وأباد الخواص والعوام من أهلها في ذلك العام، وأخذ الأموال والحواصل ونهب الذرار والأصائل، وأورث بها حزنا يعد به في البكرات والأصائل، وصيرها مثلة في الأقاليم وعبرة لكل معتبر عليم وتذكرة لكل ذي عقل مستقيم، وبدلت بعد تلاوة القرآن بالنغمات والألحان وإنشاد الأشعار وكان وكان، وبعد سماع الأحاديث النبوية بدرس الفلسفة اليونانية والمناهج الكلامية والتأويلات القرمطية، وبعد الاشتغال بفنون العلم من التفسير والفقه والحديث وتعبير الرؤيا بالزجل والموشح ودويبة ومواليا، وما أصابهم ذلك إلا ببعض ذنوبهم، وما ربك بظلام للعبيد. قال ابن كثير: والتحول منها في هذه الأزمان لكثرة ما فيها من المنكرات الحسية والمعنوية، والانتقال عنها إلى بلاد الشام الذي تكفل الله بأهله أفضل وأكمل وأجمل. يعني ابن كثير يدعو الناس في زمانه إلى الهجرة إلى بلده، والشام لا شك أنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. وأما رجوع الناس إلى الإبل فهذا حتم لا ريب فيه، أي لا بد أن يكون، فقبل الدجال سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، والسماء تمسك مطرها والأرض تمسك نباتها، ولا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل وحتى تزول الجبال عن أماكنها وتظهر الأمور العظام كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والقتال في الملحمة الكبرى سيكون بالسيوف وعلى الخيول ونحو ذلك، ففي حديث الملحمة: فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام عن هذه الملحمة: لا تكل سيوفهم، لا تكل سيوفهم. وقال: ويمدهم أهل عدن أبيا على قلصاتهم، أي على الجمال، يمدونهم بالمدد من الجيش، والدجال يقتله عيسى عليه السلام بحربته. قال عليه الصلاة والسلام: يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. ويأجوج ومأجوج يرمون نشابهم إلى السماء، ثم ترجع مخضبة بالدماء فتنة لهم، ويوقد الناس نارهم من عصيهم 7 سنين. وبعد نزول عيسى وقتله الدجال ووضع الحرب أوزارها، يتجه الناس للزراعة. قال عليه الصلاة والسلام عن عيسى: ويتخذ السيوف مناجل، أي للحصاد. وهذا كله وغيره فيه دلالة على أن القتال في آخر الزمان يعود إلى ما كان بالسيف والخيل والسنان، وأن ما نشاهده من أسلحة في هذه الأزمنة كلها ستذهب، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام عن حال آخر الزمان. فعهد بن مسعود رضي الله عنه خفف، فإن الناس يوشك أن يكونوا أهلا، يعني يرجعون إلى الإبل، والتخفيف من متاع الدنيا هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ولأمته. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم عقبة كأودا لا ينجو فيها إلا كل مخفف. والحديث حسن وهو في السلسلة الصحيحة. وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: قلت له: ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن وراءكم عقبة كأودا لا يجوزها المثقلون، فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة. رواه الطبراني بإسناد صحيح. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه وأمته من التنعم. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى اليمن قال له: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. رواه أحمد وفي صحيح الترغيب. وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي الذين غذوا بالنعم، يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب يتشدقون في الكلام، أولئك شرار أمتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم. وعند ابن ماجه عن أنس قال: اشتكى سلمان فعاده سعد رضي الله عنه فرآه يبكي، فقال له سعد: ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس جعل يعدد من فضائله. فقال سلمان: ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي ظنا للدنيا ولا كراهية للآخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فما أراني إلا قد تعديت. قال: وما عهد إليك؟ قال: عهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب ولا أراني إلا قد تعديت. وفي رواية: دخل سعد على سلمان يعوده فقال: أبشر يا أبا عبد الله، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن كراط. فقال سلمان: فكيف يا سعد؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب حتى تلقاني، ولا أدري ما هذه الأساود حولي. قال: فبكينا جميعا. وفي صحيح الترغيب قال الحافظ: وقد جاء في صحيح ابن حبان أن مال سلمان رضي الله عنه جمع فبلغ 15 درهما. وفي الطبراني أن متاع سلمان بيع فبلغ 14 درهما. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليكن بلاغكم من الدنيا كزاد الراكب. الراكب المسافر كم يحمل له معه من زاد؟ زاد يبلغه مسيره وبلغته، ولا يأتي بالطيب، إنما ما يدخر. هذه بلغة الدنيا، وهذا متاعها. فعن معاذ ابن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، أي لم يلبس الغالي المرتفع، والأسفل أيضا لا يلبس لأنه شهرة، إنما لبس المتوسط. من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي، فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رواه البخاري. الغريب لا يعمر دار الغربة، وعابر السبيل من يستطل تحت الشجرة لا يبني تحتها بيتا. وعلى هذا كان الصحب الكرام رضي الله عنهم. روى مالك في الموطأ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين، وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض، رضي الله عنه وارضاه. وعن عبد الله بن شداد بن الهاد قال رأيت عثمان بن عفان يوم الجمعة على المنبر عليه إزار عدني غليظ ثمنه 4 دراهم أو 5 وريطة كوفية ممشقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعند أحمد وأبي داود وغيرهما بإسناد صحيح عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة ابن عبيد وهو بمصر، وكان أميرا على مصر، فقدم عليه وهو يمد ناقة له، أي يسقي ناقة له، فقال أما إني لم آتك زائرا ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال وما هو؟ قال كذا وكذا، فأخبره. ثم قال فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. قال فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. وفي رواية عند البيهقي عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أميرا وكان يمشي حافيا ولا يدهن إلا أحيانا، فقيل له في ذلك أنت أمير المؤمنين تمشي حافيا ولا تدهن؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاه وهو الادهان كل يوم، ويأمرنا أن نحتفي أحيانا. وعند أبي داود قال عليه الصلاة عند أبي داود وفي السلسلة الصحيحة نهى صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، يعني تمشيط الشعر إلا غبا، ليس كلما خرج الإنسان من بيته تمشط، هذا مذموم. والإرفاق قال في النهاية هو كثرة التدهن والتنعم، وقيل التوسع في المشرب والمطعم، أراد ترك التنعم والدعة ولين العيش لأنه من زي العجم وأرباب الدنيا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتواصون بذلك، وقد كثرت الفتوحات في زمانهم وكثرت الأموال وانفتحت عليهم الدنيا. ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن غزاة بأذربيجان مع عتبة بن فرقد، أما بعد وفيه واخشوشنوا وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. وفي رواية وعليكم بعيش معد. من هو معد؟ معد ابن عدنان، أي عليكم بعيش العرب الذي فيه خشونة وليس عيش العجم الذي فيه ترف، وذروا التنعم وامشوا خفاة. ومن أقوال من مضى ما ذكره ابن عبد الهادي قال وسر حافيا أو حاذيا وامشي واركبا وتمعدد واخشوش ولا تتعود، أي لا تتعود النعيم والترف، إنما هذا وهذا. والصحابة رضي الله عنهم إنما سبقوا من بعدهم بهذا، بالزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول للناس في زمانه أنتم أكثر صياما وصلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. وعن أبي وائل قال: سمع عبد الله رجلا يقول: أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة؟ فقال ابن مسعود: أولئك ذهبوا، يعني الصحابة. وسمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول: أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة؟ فأراه قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر وعمر، وقال: عن هؤلاء تسأل؟ والزهد في الدنيا أيها الأفاضل ليس تركها ولا الانخلاع منها، إنما أن لا تجعلها في قلبك ولا تكون مبلغ همك. وحياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة أصحابه رضي الله عنهم مدرسة لا ينقضي منها العجب. ولو شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون الجبال له ذهبا لكانت، ولكنه آثر الآخرة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، فرجعت إلى منزلها فبعثت إلي بفراش حشوه صوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فقلت: فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فبعثت إلي بهذا. فقال: رديه. قالت: فلم أرده، وأعجبني أن يكون في بيتي. تقول عائشة: فلم أرده وأعجبني أن يكون في بيتي، حتى قال لي ذلك 3 مرات. فقال: يا عائشة رديه، فوالله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. فرددته. والحديث الصحيح. وعند الترمذي وحسنه: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدب، أي من جلد، حشوه ليف. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي. وعند البخاري وغيره أن عمر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وإنه لعلى حصير، قال عمر: وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، أي أبدا جلده مع الحصير، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مسبوغا، القرض شجر يطبغ به، وعند رأسه أهب معلقة، أي جلود معلقة عند رأسه. فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت. فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله، أنت نبي الله وصفوته وخيرته من خلقه، وإن كسرى وقيصر فيما هما فيه على سرر الذهب وفرش الحرير والديباج. فقال: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولذلك لما تجشأ رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقصر عنا من جشائك يا هذا، فإن أطول الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. وكان يقول: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. وكان يقول: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. وكان يقول حين يرى الجوع في وجوه أصحابه: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة، وحال أكثر الناس بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كم متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فأسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بذكره، وأن يعمرها بطاعته، وأن يثبتها على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، لا تزال دروسنا مع مجالس الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، مع عهوده ووصاياه. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: لمجلس كنت أجالسه عبد الله أوثق عندي من عمل سنة. وهذا يدل على أن مجالس هذا الإمام كان لها شأن كبير في نفوس السالفين ممن عاصره من الصحابة الأكرمين والتابعين عليهم رحمة الله. روى الإمام أحمد في الزهد بسند صحيح عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال: دخل عبد الله على مجمع بن جارية يعوده، ومجمع صحابي أنصاري من بني عمرو بن عوف، وكان أحد القراء الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه عبد الله يعوده كعادتهم في التزاور وعيادة بعضهم بعضا، فرأى في بيته أبنية وسوادا، يعني أمتعة من أمتعة الدنيا، فقال عبد الله: خفف، فإن الناس يوشك أن يكونوا أهلا، يعني يرجعون إلى الإبل. وهذا فيه أن النعيم لا يدوم، وأن أحوال الدنيا تتقلب، فإذا أقبلت الدنيا فلا تقبل عليها بكليتك، وتنغمس فيها انغماسا لا يمكنك التخلص منه، ولكن خفف منها ما استطعت، حتى إذا داهمتك الأمور كنت مستعدا. فالدنيا تدور والأحوال تتقلب. وقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العصباء أو العضباء، كانت معضوبة الأذن لا تسبق، كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء عرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي عليه الصلاة والسلام في وجوههم من شدة محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن حبهم له حب ما كان يستعمله، حتى عرفه عليه الصلاة والسلام في وجوههم، فقال عليه الصلاة والسلام: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. فهذا الحديث العظيم يختصر لك حال الدنيا، فحق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه وإن طال الزمان. وخذ هذين المثالين وتأمل كيف كانوا وكيف صاروا. عاصمة بني أمية دمشق، وعاصمة بني العباس بغداد. أما دمشق فقال القاضي أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي المتوفى سنة 43 و500 للهجرة في كتاب العظيم أحكام القرآن، قال رحمه الله: دمشق ليس في البلاد مثلها. وقد ذكرت صفتها وخبرها في كتاب ترتيب الرحلة للترغيب في الملة، قال: باطنها كظاهرها، مدينة بأعلاها ومدينة بأسفلها، تشقها تسعة أنهار، للقصبة نهر، وللجامع نهر، وباقيها للبلد. تجري الأنهار من تحتها كما تجري من فوقها، ليس فيها كظامة ولا كنيف، أي مكان قضاء الحاجة، ولا فيها دار ولا سوق ولا حمام، إلا ويشقه الماء ليلا ونهارا دائما وأبدا. وفيها أرباب دور قد مكنوا أنفسهم من سعة الأحوال بالماء، حتى إن مستوقدهم أي مكان الطبخ عليه ساقية، فإذا طبخ الطعام وضع في القصعة وأرسل في الساقية، فيجرف إلى المجلس فيوضع في المائدة، ثم ترد القصعة من الناحية الأخرى إلى المستوقد فارغة، فترسل أخرى ملأة، وهكذا حتى يتم الطعام. يعني يرسلون الطعام بماذا؟ بالماء، بالنهر. وإذا كثر الغبار في الطرقات أمر صاحب الماء أن يطلق النهر على الأسواق والأرباط، فيجري الماء عليها حتى يلجأ الناس في الأسواق والطرقات إلى الدكاكين، فإذا كسح غبارها سكر الساقان أنهارها، فمشيت في الطرق على برد الهواء ونقاء الأرض. ولها باب جيرون أو جيرون ابن سعد ابن عبادة، وعنده القبة العظيمة والميقاتات لمعرفة الساعات، وعليها باب الفراديس ليس في الأرض مثله. قال: كان مقري، قال عليها باب الفراديس ليس في الأرض مثله، عنده كان مقري، وإليه من الوحشة كان مفري، وإليه كان انفرادي للدرس والتقري. وفيها الغوطة مجمع الفاكهات ومناط الشهوات، عليها تجري المياه ومنها تجنى الثمرات. أما بغداد فعجب العجاب، فقد ذكر الحافظ ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية، قال: وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: لم يكن لبغداد في الدنيا نظير في جلالة قدرها وفخامة أمرها وكثرة علمائها وأعلامها وتميز خواصها وعمامها وعظم أقطارها وسعة أطرارها وكثرة دورها ومنازلها ودروبها وشوارعها ومحالها وأسواقها وسككها وأزقتها ومساجدها وحماماتها وخاناتها وطيب هوائها وعذوبة مائها وبرد ظلالها وأفيائها واعتدال صيفها وشتائها وصحة ربيعها وخريفها، وأكثر ما كانت عمارة وأهلا في أيام الرشيد. قال: قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري، تلميذ من؟ تلميذ الإمام الشافعي. قال لي الشافعي: هل رأيت بغداد؟ قلت: لا. فقال: لن ترى الدنيا. وعن الشافعي قال: ما دخلت بلدا قط إلا عددته سفرا، إلا بغداد فإني حين دخلتها عددتها وطنا. وقال بعضهم: الدنيا بادية وبغداد حاضرتها. وقال ابن علية: ما رأيت أعقل في طلب الحديث من أهل بغداد ولا أحسن رغبة. وعن ابن مجاهد: رأيت أبا عمرو بن العلاء في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال لي دعني من هذا، من أقام ببغداد على السنة والجماعة ومات نقل من جنة إلى جنة، يعني نقل من جنة الدنيا بغداد إلى جنة الآخرة. وقال أبو بكر بن عياش: الإسلام ببغداد، وإنها لصيادة تصيد الرجال، ومن لم يرها لم ير الدنيا. وقال أبو معاوية: بغداد دار الدنيا وآخرة. وقال بعضهم: من محاسن الإسلام يوم الجمعة ببغداد. قال الخطيب: من شهد الجمعة بمدينة السلام بغداد عظم الله في قلبه محل الإسلام، لأن مشايخنا كانوا يقولون: يوم الجمعة ببغداد كيوم العيد في غيرها من البلاد. قال: وقد كان الفراغ من بناء بغداد في هذه السنة، أعني سنة 46 و100، وإن سورها وخندقها، وقيل إن سورها وخندقها كمل في سنة 49 ولم يزل المنصور يزيد فيها ويتأنق في بنائها، حتى كان آخر ما بنى فيها قصر الخلد، فعند كماله توفي. قال: وقال الخطيب البغدادي أنه كان يباع في أيام المنصور ببغداد الكبش بدرهم. درهم كم يساوي عندنا؟ يمكن 3 دراهم. درهم الفضة يعادل تقريبا 3 دراهم عندنا. والحمل أي الصغير ب4 دوانق، وينادى على لحم الغنم كل 60 رطلا بدرهم. 60 رطل يساوي 30 كيلو بدرهم. ولحم البقر كل 90 رطلا بدرهم، والتمر كل 60 رطلا بدرهم، والزيت كل 16 رطلا بدرهم، والسمن كل 8 أرطال بدرهم، والعسل كل 10 أرطال بدرهم. قال: ولهذا الأمن والرخص كثر ساكنوها وعظم أهلوها، حتى كان المار فيها لا يكاد يجتاز في الأسواق لكثرة أهلها. قال: ثم تناقص أحوالها بعد ذلك وهلم جرا إلى زمانه. قال ابن كثير: وكذا من بعده إلى زماننا هذا، ولا سيما في أيام هولاكو بعد تولي ابن جنكيز خان التركي الذي وضع معالمها وقتل خليفتها وعالمها وخرب دورها وهدم قصورها وأباد الخواص والعوام من أهلها في ذلك العام، وأخذ الأموال والحواصل ونهب الذرار والأصائل، وأورث بها حزنا يعد به في البكرات والأصائل، وصيرها مثلة في الأقاليم وعبرة لكل معتبر عليم وتذكرة لكل ذي عقل مستقيم، وبدلت بعد تلاوة القرآن بالنغمات والألحان وإنشاد الأشعار وكان وكان، وبعد سماع الأحاديث النبوية بدرس الفلسفة اليونانية والمناهج الكلامية والتأويلات القرمطية، وبعد الاشتغال بفنون العلم من التفسير والفقه والحديث وتعبير الرؤيا بالزجل والموشح ودويبة ومواليا، وما أصابهم ذلك إلا ببعض ذنوبهم، وما ربك بظلام للعبيد. قال ابن كثير: والتحول منها في هذه الأزمان لكثرة ما فيها من المنكرات الحسية والمعنوية، والانتقال عنها إلى بلاد الشام الذي تكفل الله بأهله أفضل وأكمل وأجمل. يعني ابن كثير يدعو الناس في زمانه إلى الهجرة إلى بلده، والشام لا شك أنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. وأما رجوع الناس إلى الإبل فهذا حتم لا ريب فيه، أي لا بد أن يكون، فقبل الدجال سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، والسماء تمسك مطرها والأرض تمسك نباتها، ولا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل وحتى تزول الجبال عن أماكنها وتظهر الأمور العظام، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والقتال في الملحمة الكبرى سيكون بالسيوف وعلى الخيول ونحو ذلك، ففي حديث الملحمة: فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام عن هذه الملحمة: لا تكل سيوفهم، لا تكل سيوفهم. وقال: ويمدهم أهل عدن أبيا على قلصاتهم، أي على الجمال، يمدونهم بالمدد من الجيش، والدجال يقتله عيسى عليه السلام بحربته. قال عليه الصلاة والسلام: يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. ويأجوج ومأجوج يرمون نشابهم إلى السماء، ثم ترجع مخضبة بالدماء فتنة لهم، ويوقد الناس نارهم من عصيهم 7 سنين. وبعد نزول عيسى وقتله الدجال ووضع الحرب أوزارها، يتجه الناس للزراعة قال عليه الصلاة والسلام عن عيسى: ويتخذ السيوف مناجل، أي للحصاد. وهذا كله وغيره فيه دلالة على أن القتال في آخر الزمان يعود إلى ما كان بالسيف والخيل والسنان، وأن ما نشاهده من أسلحة في هذه الأزمنة كلها ستذهب، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام عن حال آخر الزمان. فعهد بن مسعود رضي الله عنه خفف، فإن الناس يوشك أن يكونوا أهلا، يعني يرجعون إلى الإبل. والتخفيف من متاع الدنيا هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ولأمته. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم عقبة كؤودا لا ينجو فيها إلا كل مخفف. والحديث حسن وهو في السلسلة الصحيحة. وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: قلت له: ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن وراءكم عقبة كؤودا لا يجوزها المثقلون، فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة. رواه الطبراني بإسناد صحيح. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه وأمته من التنعم. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى اليمن قال له: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. رواه أحمد وهو صحيح الترغيب. وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي الذين غذوا بالنعم، يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب يتشدقون في الكلام، أولئك شرار أمتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم. وعند ابن ماجه عن أنس قال: اشتكى سلمان فعاده سعد رضي الله عنه فرآه يبكي، فقال له سعد: ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس جعل يعدد من فضائله. فقال سلمان: ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي ظنا للدنيا ولا كراهية للآخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فما أراني إلا قد تعديت. قال: وما عهد إليك؟ قال: عهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب ولا أراني إلا قد تعديت. وفي رواية دخل سعد على سلمان يعوده فقال: أبشر يا أبا عبد الله، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن كراط. فقال سلمان: فكيف يا سعد؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب حتى تلقاني، ولا أدري ما هذه الأساود حولي. قال: فبكينا جميعا. وفي صحيح الترغيب قال الحافظ: وقد جاء في صحيح ابن حبان أن مال سلمان رضي الله عنه جمع فبلغ 15 درهما. وفي الطبراني أن متاع سلمان بيع فبلغ 14 درهما. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليكن بلاغكم من الدنيا كزاد الراكب. الراكب المسافر كم يحمل له معه من زاد؟ زاد يبلغه مسيره وبلغته، ولا يأتي بالطيب، إنما ما يدخر. هذه بلغة الدنيا، وهذا متاعها. فعن معاذ ابن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، أي لم يلبس الغالي المرتفع، والأسفل أيضا لا يلبس لأنه شهرة، إنما لبس المتوسط. من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها، رواه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، رواه البخاري. الغريب لا يعمر دار الغربة، وعابر السبيل من يستطل تحت الشجرة لا يبني تحتها بيتا. وعلى هذا كان الصحب الكرام رضي الله عنهم. روى مالك في الموطأ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين، وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض، رضي الله عنه وارضاه. وعن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: رأيت عثمان بن عفان يوم الجمعة على المنبر عليه إزار عدني غليظ ثمنه 4 دراهم أو 5 وريطة كوفية ممشقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، رواه البخاري. وعند أحمد وأبي داود وغيرهما بإسناد صحيح عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة ابن عبيد وهو بمصر، وكان أميرا على مصر، فقدم عليه وهو يمد ناقة له، أي يسقي ناقة له، فقال: أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: وما هو؟ قال: كذا وكذا، فأخبره. ثم قال: فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. قال: فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. وفي رواية عند البيهقي عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أميرا وكان يمشي حافيا ولا يدهن إلا أحيانا، فقيل له في ذلك: أنت أمير المؤمنين تمشي حافيا ولا تدهن؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاه وهو الادهان كل يوم، ويأمرنا أن نحتفي أحيانا. وعند أبي داود قال عليه الصلاة عند أبي داود وفي السلسلة الصحيحة نهى صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، يعني تمشيط الشعر إلا غبا، ليس كلما خرج الإنسان من بيته تمشط، هذا مذموم. والإرفاق قال في النهاية هو كثرة التدهن والتنعم، وقيل التوسع في المشرب والمطعم، أراد ترك التنعم والدعة ولين العيش، لأنه من زي العجم وأرباب الدنيا، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتواصون بذلك. وقد كثرت الفتوحات في زمانهم وكثرت الأموال وانفتحت عليهم الدنيا. ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي عثمان النهدي قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن غزاة بأذربيجان مع عتبة بن فرقد، أما بعد وفيه: واخشوشنوا وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. وفي رواية: وعليكم بعيش معد. من هو معد؟ معد ابن عدنان، أي عليكم بعيش العرب الذي فيه خشونة وليس عيش العجم الذي فيه ترف، وذروا التنعم وامشوا خفاة. ومن أقوال من مضى ما ذكره ابن عبد الهادي قال: وسر حافيا أو حاذيا وامشي واركبا وتمعدد واخشوش ولا تتعود، أي لا تتعود النعيم والترف، إنما هذا وهذا. والصحابة رضي الله عنهم إنما سبقوا من بعدهم بهذا، بالزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول للناس في زمانه: أنتم أكثر صياما وصلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. وعن أبي وائل قال: سمع عبد الله رجلا يقول: أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة؟ فقال ابن مسعود: أولئك ذهبوا، يعني الصحابة. وسمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول: أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة؟ فأراه قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر وعمر، وقال: عن هؤلاء تسأل؟ والزهد في الدنيا أيها الأفاضل ليس تركها ولا الانخلاع منها، إنما أن لا تجعلها في قلبك ولا تكون مبلغ همك. وحياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة أصحابه رضي الله عنهم مدرسة لا ينقضي منها العجب. ولو شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون الجبال له ذهبا لكانت، ولكنه آثر الآخرة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، فرجعت إلى منزلها فبعثت إلي بفراش حشوه صوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فقلت: فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فبعثت إلي بهذا. فقال: رديه. قالت: فلم أرده، وأعجبني أن يكون في بيتي. تقول عائشة: فلم أرده وأعجبني أن يكون في بيتي، حتى قال لي ذلك 3 مرات. فقال: يا عائشة رديه، فوالله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. فرددته. والحديث الصحيح. وعند الترمذي وحسنه: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدب، أي من جلد، حشوه ليف. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي. وعند البخاري وغيره أن عمر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وإنه لعلى حصير، قال عمر: وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، أي أبدا جلده مع الحصير، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مسبوغا، القرض شجر يطبخ به، وعند رأسه أهب معلقة، أي جلود معلقة عند رأسه. فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت. فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله، أنت نبي الله وصفوته وخيرته من خلقه، وإن كسرى وقيصر فيما هما فيه على سرر الذهب وفرش الحرير والديباج. فقال: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولذلك لما تجشأ رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقصر عنا من جشائك يا هذا، فإن أطول الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. وكان يقول: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. وكان يقول: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. وكان يقول حين يرى الجوع في وجوه أصحابه: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة، وحال أكثر الناس بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كم متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فأسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بذكره، وأن يعمرها بطاعته، وأن يثبتها على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.